نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الأول من أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التكوين من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 41 من سفر التكوين. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. إن قصة يوسف تشبه إلى حد كبير قصة كثيرين منا، ومع أننا قد لا نتبوأ مناصب رفيعة في بلاد أجنبية كما حدث مع يوسف، فإن الكتاب المقدس يخبرنا أننا سنملك مع المسيح إن كنا قد آمنا به وقبلناه ربا ومخلصا لحياتنا. لذلك قد تكون آلام الزمان الحاضر التي نقاسيها جزءا من رحلتنا نحو المجد. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر التكوين، ابتداء بالأصحاح 41 والعدد 17. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
كنا قد قرأنا في الحلقة السابقة أن فرعون حلم حلما مزعجا، وقد استدعى فرعون جميع سحرة مصر وكل حكمائها وسرد عليهم حلمه، فلم يجد من يفسره له. حينئذ تذكر رئيس السقاة يوسف وذكره أمام فرعون قائلا له إن يوسف العبراني ماهر في تفسير الأحلام. عندما سمع فرعون عن يوسف أرسل من يستدعيه للمثول أمامه، وقد مثل يوسف أمام فرعون بعد أن حلق وأبدل ثيابه. فقد كان ينبغي لأي شخص يمثل أمام فرعون أن يكون حليق الذقن لائق المظهر. وعندما وقف يوسف أمام فرعون قال له فرعون إنه حلم حلما، ولكنه لم يجد شخصا قادرا على تفسيره. وقد قال له أيضا: وأنا سمعت عنك قولا أنك تسمع أحلاما لتعبرها، أي أنه سمع عن مهارته في تفسير الأحلام. ولكن يوسف أجاب فرعون: ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون. بعبارة أخرى، لا فضل لي في ذلك، بل إن الله هو الذي يعطي فرعون الجواب أو التفسير الصائب. ما أجمل أن نعطي الفضل والمجد دائما لله الحي. فمن المؤسف أن نرى أناسا كثيرين ينسبون الفضل إلى أنفسهم أو يمجدون أنفسهم. لذلك إن كان الله قد استخدمك بطريقة أو بأخرى، لا تحاول أن تأخذ الفضل لك، بل أعطي كل المجد والكرامة لصاحب المجد، فالله وحده يستحق أن يأخذ المجد والكرامة. والآن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 41 من العدد 17 إلى 24. فقال فرعون ليوسف: إني كنت في حلمي واقفا على شاطئ النهر، وهو ذا سبع بقرات طالعة من النهر سمينة اللحم وحسنة الصورة، فارتعت في روضة، ثم هو ذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها مهزولة وقبيحة الصورة جدا ورقيقة اللحم، لم أنظر في كل أرض مصر مثلها في القباحة. فأكلت البقرات الرقيقة والقبيحة البقرات السبع الأولى السمينة، فدخلت أجوافها ولم يعلم أنها دخلت في أجوافها، فكان منظرها قبيحا كما في الأول، واستيقظت. ثم رأيت في حلمي وهو ذا 7 سنابل طالعة في ساق واحدة ممتلئة وحسنة، ثم هو ذا 7 سنابل يابسة رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها، فابتلعت السنابل الرقيقة 7 السنابل الحسنة. فقلت للسحرة ولم يكن من يخبرني. نرى هنا مستمعية أن فرعون يقص الحلمين على يوسف، وحينئذ قال له يوسف في العدد 25: حلم فرعون واحد، قد أخبر الله فرعون بما هو صانع. من المدهش مستمعية أن نرى أن الأحلام التي قرأنا عنها حتى الآن جاءت ثنائية، فقد حلم يوسف حلمين. الأول هو أنه وإخوته كانوا حازمين حزما في الحقل، وإذا حزمته قامت وانتصبت فاحتاطت حزم إخوته وسجدت لحزمته. وفي الحلم الثاني حلم وإذا الشمس والقمر 11 كوكبا ساجدة له. وعندما كان في السجن حلم رئيس سقاة فرعون حلما، وحلم رئيس خبازين فرعون حلما أيضا. ونحن نرى هنا أن فرعون حلم حلمين أيضا، ولكن يوسف قال لفرعون إن تفسير الحلمين واحد. ثم ابتدأ يوسف يفسر لفرعون الحلم، فقال في الأعداد 26-28: البقرات 7 الحسنة هي 7 سنين، والسنابل 7 الحسنة هي 7 سنين. هو حلم واحد، والبقرات 7 الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي 7 سنين، والسنابل 7 الفارغة الملفوحة بالريح الشرقية تكون 7 سنين جوعا. هو الأمر الذي كلمت به فرعون، قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع. إذن كان الله يخبر فرعون ما هو صانع من خلال هذا الحلم. من المدهش أن نعلم أن الله كان يعطي هؤلاء الحكام والملوك الوثنيين أحلاما عما سيحدث في المستقبل. فقد أعطى الله أيضا أحلاما للملك نبوخذ نصر، وهي الأحلام التي فسرها له النبي دانيال. ومن المؤكد أن الله كان يفعل ذلك لحكمة لديه. ثم نقرأ في الأعداد 29-32 على فم يوسف: هو ذا 7 سنين قادمة شبعا عظيما في كل أرض مصر، ثم تقوم بعدها 7 سنين جوعا، فينسى كل الشبع في أرض مصر ويتلف الجوع الأرض، ولا يعرف الشبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده، لأنه يكون شديدا جدا. وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين، فلأن الأمر مقرر من قبل الله، والله مسرع ليصنعه. كان حلم فرعون يعني أن مجاعة ستحدث بعد 7 سنين، ولكن الله الرحيم شاء أن تكون السنين 7 التي تسبق المجاعة سنوات خير عظيم في كل أرض مصر. بعبارة أخرى، ستأتي فترة خير عميم مدتها 7 سنين يعقبها جوع يدوم 7 سنين أيضا. وكان تكرار الحلم مرتين يعني أن الأمر مقرر من قبل الله، وأن الله سيفعل ذلك في القريب العاجل. ثم قال يوسف لفرعون في الأعداد 33-36: فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. يفعل فرعون فيوكل نظارا على الأرض، ويأخذ 5 غلة أرض مصر في 7 سنين الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة، ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه، فيكون الطعام ذخيرة للأرض 7 سنين الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. يجب علينا أن نتذكر يا أحبائي أن يوسف كان حتى هذا الوقت عبدا سجينا، ولكنه كان في هذه اللحظات ماثلا أمام فرعون، وقد قدم لفرعون خطة حكيمة لإنقاذ أرض مصر من كارثة محققة. وكان عمر يوسف آنذاك 30 سنة، وقد قال يوسف لفرعون إنه ينبغي له أن يختار رجلا حكيما يوليه على البلاد، وكانت الخطة تقضي بمضاعفة الضرائب في سنوات الرخاء 7 من أجل استخدامها في سنوات الجوع 7 التي ستعقبها. ثم نقرأ في الأعداد من 37 إلى 44: فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده، فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف: بعدما أعلمك الله كل هذا، ليس بصير وحكيم مثلك، أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا إن الكرسي أكون فيه أعظم منك. ثم قال فرعون ليوسف: انظر، قد جعلتك على كل أرض مصر. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف، وألبسه ثياب بوص، ووضع طوق ذهب في عنقه، وأركبه في مركبته الثانية، ونادوا أمامه: اركعوا، وجعله على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف: أنا فرعون، فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. يا له من تغيير مذهل في الأحداث، فقد قال فرعون ليوسف إنه لن يجد في كل مصر شخصا يفوقه حكمة وبصيرة، مع أن يوسف لم يكن يسعى آنذاك إلى وظيفة حكومية، فإن فرعون رأى فيه شخصا فيه روح الله، وقد رأى فيه حكمة دفعته إلى تعيينه ليكون الرجل الثاني في كل أرض مصر بعد فرعون. وقد نزع فرعون خاتمه من يده ووضعه في يد يوسف، وألبسه ثياب كتان فاخرة، وطوق عنقه بطوق من ذهب، وأركبه في مركبته الثانية، ونادوا: اركعوا أمامه. وأقامه فرعون واليا على كل أرض مصر، وقال فرعون ليوسف: أنا فرعون، ولا أحد يمكن أن يحرك ساكنا في كل أرض مصر من غير إذنك. ثم نقرأ في العددين 45 و46: ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيح، وأعطاه أسنات بنت فوطيفارع كاهن أون زوجة. فخرج يوسف على أرض مصر، وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر. فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر. هناك من يقول إن الاسم الذي أطلقه فرعون على يوسف وهو صفنات فعنيح يعني مخلص العالم أو حافظ الحياة أو كاشف الأسرار، وقد أعطاه فرعون زوجة أيضا. ونقرأ هنا أن يوسف كان ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر، وكنا قد رأينا في حلقة سابقة أنه كان ابن 17 سنة عندما باعه إخوته عبدا، وهذا يعني أن يوسف قضى 13 سنة في العبودية والسجن في أرض مصر. ولكن الحالة تبدلت الآن، إذ إن فرعون أعطاه مكانة رفيعة جدا بأن جعله الرجل الثاني بعده في كل أرض مصر. وبعد أن خرج يوسف من حضرة فرعون شرع يجول في جميع أرجاء مصر، إذ أراد أن يرى الأمور بعينيه المجردتين وأن يفحص كل شيء بنفسه. ما أكثر ما أخطأنا في فهم الله الحي بسبب ظروف قاسية مررنا بها، وما أكثر ما اتهمناه بأنه قد نسينا وأهملنا ولم يعد يذكرنا، وما أكثر ما تخيلنا أننا سنهلك لأننا نحارب بمفردنا. ولكن مستمعي، عندما ننظر الآن إلى الوراء فإننا نرى أن الرب لم يهملنا يوما، فقد كانت لديه خطة محكمة، وقد كان يرى ويعلم كل شيء، وقد كان يعمل في حياتنا دون حتى أن ندري، وقد كان يفعل كل ما هو لخيرنا ومصلحتنا، ولكننا لم نكن نرى ذلك كله في وسط الآلام والتجارب القاسية التي كنا نختبرها. لقد كان بمقدور يوسف الآن أن يرى أن يد الله الحي كانت معه في كل خطوة وحدث ومرحلة، فها هو يتبوأ الآن منصبا حكوميا رفيعا جدا في مصر، وعندما نظر إلى الوراء رأى الصورة الكبيرة بمجملها، وأدرك أن الله سمح بحدوث كل هذه الأشياء لكي يجعله يمثل أمام فرعون. وإذا نظرت يا صديقي إلى الوراء، من المؤكد أنك ستفهم الكثير من الأمور التي حدثت في حياتك في السنوات السابقة. وإن كنت تظن أن الله قد نسيك، من المؤكد أنك سترى بأم عينيك أنه لم يغفل عنك لحظة، بل إنك سترى أنه كان يعمل طوال الوقت في حياتك وظروفك. وإن كنت تمشي الآن في أودية صحيقة وكهوف مظلمة، فاعلم أن الله الحي هو صاحب كل سلطان في هذا الكون، لذلك فإنه قادر أن يجعلك تصعد إلى المرتفعات قريبا. ثم نقرأ في الأعداد من 47 إلى 49. وأثمرت الأرض في 7 سنين الشبع بحزم، فجمع كل طعام 7 سنين التي كانت في أرض مصر، وجعل طعاما في المدن، طعام حقل المدينة الذي حواليها جعله فيها. وخزن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد، إذ لم يكن له عدد. إذن فقد ابتدأ يوسف في تنفيذ خطته لإنقاذ أرض مصر من المجاعة القادمة عليها، ووفقا للخطة فقد جمع طعاما وقمحا يكفي لسنوات الجوع القادمة. ثم نقرأ في العددين 50 و51. وولد ليوسف ابنان قبل أن تأتي سنة الجوع، ولدتهما له أسنات بنت فوطيفارع كاهن أون. ودعا يوسف اسم البكر منسى قائلا: لأن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي. الحقيقة هي أن الله لم ينسي يوسف كل مشقته وبيت أبيه فحسب، بل إنه باركه بركة عظيمة جدا. هناك أشخاص يتذكرون الله في الشدائد ولكنهم ينسونه في الرخاء، فهم يعلمون أنهم سيعجزون عن الصمود بمفردهم في الأوقات العصيبة، ولكن عندما تأتي أوقات الخير فإنهم لا يعودون يذكرونه. ولكن يوسف لم يكن من هذا النوع من الناس، فمع أن الله قد باركه فإنه لم ينس يوما بركات الرب على حياته. ونحن نراه هنا يدعو ابنه البكر منسى قائلا: لأن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي. ثم نقرأ في العدد 52: ودعا اسم الثاني أفرايم قائلا: لأن الله جعلني مثمرا في أرض مذلتي. نلاحظ هنا مرة أخرى يا أحبائي أن يوسف يذكر فضل الله عليه، فعندما أنجبت له زوجته ولدا ثانيا دعاه أفرايم قائلا: لأن الله جعلني مثمرا في أرض مذلتي. فمع أنه كان عبدا في أرض مصر وسجن فيها، فإن الله باركه وجعله مثمرا فيها أيضا. وأخيرا نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 41 من العدد 53 إلى 57: ثم كملت 7 سنين الشبع الذي كان في أرض مصر، وابتدأت 7 سنين الجوع تأتي كما قال يوسف، فكان جوع في جميع البلدان، وأما جميع أرض مصر فكان فيها خبز، ولما جاعت جميع أرض مصر وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز، قال فرعون لكل المصريين: اذهبوا إلى يوسف، والذي يقول لكم فعلوا. وكان الجوع على كل وجه الأرض، وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين، واشتد الجوع في أرض مصر، وجاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا، لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض. يرينا هذا يا صديقي أن الله أرسل يوسف إلى أرض مصر في الأصل لكي يحفظ حياة الناس خلال سنوات الجوع السبع. فالله الحي يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، لذلك فإننا نواجه صعوبة كبيرة أحيانا في فهم طرق الرب، لأننا لا نستطيع أن نرى المستقبل. لكننا نقرأ في الأصحاح الرابع من رسالة الرسول بولس الثانية إلى أهل كورنثوس: ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية. في ضوء ذلك مستمعي الكرام، ليت الرب يعطينا نعمة لكي نثبت أنظارنا على الهدف الأبدي وعلى المكافأة الأبدية وعلى مشيئة الله لحياتنا. فحينئذ فقط يمكننا أن نحتمل الآلام والضيقات، عالمين أن الله العلي معنا، وأنه ما يزال يعمل في المحن والضيقات بهدف جلبنا إلى مجد ملكوته. آمين.
عندما نعجز عن رؤية يد الله، يجب علينا أن نتكل عليه، عالمين أنه يحبنا ويريد مصلحتنا، حتى لو كانت الظروف تقول عكس ذلك. وكما رأينا يا صديقي، فإن إيمان يوسف وحكمته كانا عاملين مهمين في إنقاذ أناس كثيرين جدا من الموت جوعا. وفي خضم ذلك تمكن يوسف أيضا من إنقاذ النسل الذي سيأتي منه المسيح. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر التكوين. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية:
افرح وتهلل يا صديقي، ولا يخطرن في بالك أن الله قد نسيك أو أهملك، فالله يرى أعماق قلبك ونفسك، وهو يعلم كل ما تمر به من آلام وضيقات. ولكن هذه المحن والتجارب هي جزء لا يتجزأ من رحلة إيمانك. فإن كنت ثابتا في إيمانك، فاعلم أنك ستختبر محبته ونعمته وقدرته في حياتك. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
عمري اللي فات مليان عيوب، كسراني ضد حبتك، عايز أتوب وارجع إليك وامشي في طريقك وسكتك. عمري اللي فات مليان عيوب، كسراني ضد حبتك، عايز أتوب وارجع إليك وامشي في طريقك وسكتك. زي الطيور عمال أدور تايه في دنيا مضلمة، كتر الحروب شد القلوب وكل حاجة متأزمة. زي الطيور عمال أدور تايه في دنيا مضلمة، كتر الحروب شد القلوب وكل حاجة متأزمة. سفنتي تايهة في بحر غريب، بالشط تايه وبعافر، عالشط أرسق لك يا صديق، امسك بإيدي وأنا مسافر. سفنتي تايهة في بحر غريب، بالشط تايه وبعافر، عالشط أرسق لك يا صديق، امسك بإيدي وأنا مسافر. شدد إيماني وقوى عودي، عايز أعيش لك وأبقى حر، حطم قيودي واديني قوة عالدنيا دي وانتصر. شدد إيماني وقوى عودي، عايز أعيش لك وأبقى حر، حطم قيودي واديني قوة عالدنيا دي وانتصر. معك عندي ده انت سندي، جوا الصعاب فيك قوتي، عارف شروري طفي يا نوري، بس انت شمس فاطمتي. معك عندي ده انت سندي، جوا الصعاب فيك قوتي، عارف شروري طفي يا نوري، بس انت شمس فاطمتي. سفنتي تايهة في بحر غريب، مش شط تايه وبعافر، عالشط أرسق لك يا صديق، امسك بإيدي وأنا مسافر. سفنتي تايهة في بحر غريب، مش شط تايه وبعافر، عالشط أرسق لك يا صديق، امسك بإيدي وأنا مسافر. كمل معانا شوقي ليك، ترسم طريقي بخطتك، هقع كتير وهضل تاني، لكن ضماني في سندتك. مهما الشيطان أغرى الكيان وحل الدنيا في عينيا، واخد القرار ومهما صار مش راجع تاني لماضيا. مهما الشيطان غرى الكيان وحل الدنيا في عينيا، واخد القرار ومهما صار مش راجع تاني لماضيا.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.